أقرأ، ولكن غالباً لا أفهم ما أقرأ. أدرس، لكن أحياناً لا أستطيع الربط بين المواضيع. كيف يمكن أن أطبق ما أقرأه على حياتي عملياً هذه الأيام؟ برنامج الكلمة اليوم، برنامج أسبوعي يفسر ويشرح فقرات متنوعة من الكتاب المقدس كلمة الله، ويساعدنا على فهم وربط مختلف المواضيع المطروحة وبيان كيفية تطبيقها في حياتنا عملياً. نرجو لكم معه أطيب الأوقات.
عبر شعب الله القديم شبه جزيرة سيناء وهم في طريقهم إلى أرض الموعد، وتوقفوا عند جبل سيناء، وهناك أعطى الله الوصايا العشرة لموسى. إنها قصة مدهشة كيف أن الله استخدم نبيه موسى لتوصيل الوصايا العشرة للشعب. وربما تذكر صديق المستمع أن موسى أصيب بصدمة كبيرة حينما نزل عن الجبل ورأى أن الشعب قد عصى الله، وأنهم قد صنعوا عجلا ذهبيا وراحوا يعبدونه بقيادة أخيه هارون، وبهذا فقد تخلوا بالفعل عن إيمانهم بالله الحي الحقيقي. وحينما رأى موسى أن الشعب يعبد ذلك العجل الذهبي غضب جدا وكسر لوحي الشهادة اللذين نقشت عليهما الوصايا العشرة. ثم عاد موسى إلى الجبل وأحضر لوحين آخرين نقشت عليهما الوصايا العشرة، ورجع إلى الشعب وبدأ يعلمهم معنى تلك الكلمات المدونة في الأصحاح 20 من سفر الخروج. تقسم الوصايا العشرة إلى قسمين. القسم الأول يضم 3 وصايا تتعلق بعلاقة الإنسان مع الله، أما الوصايا 7 الباقية فتتعلق بعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان. والله هو الذي أعطانا هذه الوصايا جميعها لما فيه خيرنا ومنفعتنا، لكن للأسف الشديد فإن تعليمنا لأبنائنا والآخرين عن الوصايا العشرة غالبا ما يكون بالطريقة السلبية، مثل لا تسرق، لا تقتل، لا تزني. وبالطبع فإن هذه الوصايا واردة في الوصايا العشرة، وهي ما نطلق عليها اسم خطايا الإقدام، أي أن نفعل شيئا ينبغي علينا ألا نفعله. وفي الحقيقة أن الناس عموما يعرفون الكثير عن هذا النوع من الخطايا، فهم يعرفون الأشياء التي لا يجدر بهم القيام بها، لكنهم لا يعرفون تماما ما الذي ينبغي عليهم أن يفعلوه. وهكذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو الآتي: ما الذي ينبغي علينا أن نفعله؟ حينما أعطانا الله الوصايا العشرة أراد منا أن ندرك أن هناك أشياء ينبغي علينا أن نمتنع عن القيام بها، وأن هناك أشياء ينبغي علينا القيام بها. وهذا هو ما نراه بالفعل من خلال الوصايا العشرة. فلنأخذ الوصية الثانية مثلا. لكن قبل أن أتحدث عن الوصية الثانية يجب أن أنوه إلى أن الوصايا العشرة ليست مرقمة بطريقة محددة في الكتاب المقدس، لذلك ربما تجد أن البعض يدمجون وصيتين معا، في حين أن البعض الآخر يفصل إحداهما عن الأخرى، وبالتالي ربما يختلف ترقيمنا لهذه الوصايا من شخص لآخر أو من طائفة لأخرى. لكن هذا الأمر ليس مهما على الإطلاق، فالمهم هو أن هذه الوصايا موجودة في الكتاب المقدس لأجلنا. وهكذا إن أخذنا الوصية الثانية التي تقول لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، فهذا يعني أنه يجب علينا أن لا نسيء استخدام اسم الله، لكننا لسنا مطالبين بعدم إساءة استخدام اسم الله فحسب، بل يجب علينا أيضا أن نستخدمه بطريقة لائقة، فيجب علينا أن نستخدمه أثناء صلاتنا وشهادتنا وهكذا، رغم أننا غالبا ما نتحدث عن هذا النوع من الخطايا باعتبارها خطايا إقدام، أي الإقدام على خطيئة ما مثل اللعن والحلفان، إلا أنه يوجد نوع آخر من الخطايا التي نسميها خطايا الإحجام أو الامتناع، وهي عدم قيامنا بالصواب، مثل إحجامنا أو امتناعنا عن استخدام اسم الله بطريقة لائقة حينما نصلي وحينما نشهد للآخرين عن الرب يسوع المسيح. وهكذا فإن عدم قيامنا بذلك هو من خطايا الإحجام. وكما قلت قبل قليل، هناك أشخاص كثيرون يعرفون الأشياء التي ينبغي عليهم الامتناع عنها. لا تفعل هذا ولا تفعل ذاك، لكن حينما تنظر إلى حياة أمثال هؤلاء الناس فإنك تشعر وكأن الحياة المسيحية قائمة على التطبيق الصارم لمجموعة من الوصايا والقوانين. لكن هذه الفكرة ليست صحيحة بتاتا، فالأمر المهم الذي ينبغي علينا أن نركز عليه هو الأشياء التي ينبغي علينا أن نقوم بها، أي الأشياء التي يريدنا الله أن نفعلها والتي تدخل السرور إلى قلبه. فهذه الأشياء مهمة جدا في نظر الله، كما أن عدم قيامنا بها يعتبر خطيئة أيضا. لذلك فإن الأشخاص الذين يحاولون أن يظهروا برهم الذاتي وأنهم لا يقترفون أي خطية هم أشخاص مخطئون في فهمهم لطبيعة هذه الوصايا، كما أن الأشخاص الذين لا يفهمون طبيعة الخطية وبأننا نولد في الخطية وأن طبيعتنا البشرية خاطئة جدا هم أشخاص مخطئون أيضا. فحتى الطفل المولود حديثا والذي لم يفعل أي خطية بعد هو شخص خاطئ في نظر الله، لأنه أحد أفراد الجنس البشري، فلا يمكن لأي شخص أن يكون فردا في عائلة الجنس البشري وأن يكون في الوقت نفسه بلا خطية. فالإنسان ينحدر في الأصل من أب وأم خاطئين، والطبيعة الخاطئة متوارثة من جيل إلى جيل. لهذا حينما تفكر في الوصايا العشرة كشخص ناضج يجب أن تدرك أن إطاعتك لهذه الوصايا هي التي ستمكنك من الحفاظ على الأشياء التي يريدك الله أن تتمتع بها. فلنأخذ الوصية السادسة مثلا، والتي تتحدث عن عدم اقتراف الزنا وعن عدم اللجوء إلى الأمور اللا أخلاقية وعن ضرورة القيام بعكس ذلك. فيجب عليك أن تحافظ على أمانتك لشريك حياتك وأن تبذل جهدك للقيام بذلك وأن تشجع الآخرين على الحفاظ على زيجاتهم وما إلى ذلك من أمور. فيجب عليك أن تكون شخصا محترما وأن تتمتع بأخلاق عالية وأن تركز على الأمور الصالحة والجيدة عوضا عن اقتراف الشرور ومشاهدة الصور الإباحية. وهكذا حينما تنظر إلى هذه الوصايا واحدة تلو الأخرى فسوف ترى أن الوصايا الثلاثة الأولى تتحدث عن علاقتنا بالله وعن فكرة الله عن هذه العلاقة، فهي علاقة قائمة على المحبة. فهو يقول إن تتميم الوصايا الثلاث الأولى هو أن تحب الله من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. وبعبارة أخرى اجعل علاقتك بالله أولوية أولى في حياتك، لأنه يحبك ويهتم بك كثيرا لدرجة أنه يريد أن يقيم معك علاقة حميمة ويريدك أن تتجاوب معه بالمحبة والشكر والتسبيح. كانت جنة عدن هي الحياة التي أرادها الله لنا قبل السقوط في الخطية، فقد كان آدم وحواء يتمتعان بعلاقة رائعة وجميلة وممتعة مع الله، وسوف نختبر تلك العلاقة الرائعة مرة أخرى حينما نذهب إلى السماء ونصبح في محضر الله. فالأشخاص الذين غفرت خطاياهم من خلال دم الرب يسوع المسيح يتطلعون بشوق إلى مجيء المسيح ثانية، حيث سنتلاقى معه وننضم إليه، فسوف نذهب معه إلى السماء حيث سنتمتع من جديد بتلك العلاقة الرائعة معه. لهذا أعتقد أن النقطة الهامة هنا هي أن نربي أبناءنا على أهمية إطاعة وصايا الله، وقد وجدت أنا شخصيا أنه من السهل على المرء أن يعلم طفلا صغيرا أن يكون مطيعا، فكثيرا ما نرى أناسا يعلمون أبنائهم الطاعة عن طريق التهديد والضرب. وفي الحقيقة أن هذا يذكرني بشيء حدث معي أثناء إحدى رحلاتي. كنت أتناول الطعام في أحد المطاعم، فرأيت طفلا في السابعة أو الثامنة من عمره يتصرف بطريقة غير لائقة على الإطلاق مع أمه. فرغم أن طفلا في هذا العمر يجب أن يكون مطيعا لأمه، إلا أنه كان يركلها ويضربها ويصرخ عليها بصورة مزعجة حقا. وحينما فاض الأمر بي ناهضت عن الكرسي وذهبت إلى الصبي وهمست في أذنه: من الأفضل أن تسكت وإلا فسوف أضربك. كان ذلك تهديدا بالطبع، لكني لم أكن أملك الكثير من الوقت لتربية ذلك الصبي تدريجيا. ورغم أن الأم لم تعرف ما الذي قلته لابنها، إلا أن الصبي وقف ساكنا ونظر إلي وهو يكاد يبكي من شدة الخوف. والمضحك في الأمر هو أن ذلك الصبي صمت فجأة وصار هادئا ومطيعا لأمه، وقد بقي يراقبني من بعيد بعد أن رجعت إلى طاولتي وأكملت طعامي. ورغم أن الأم لم تعرف ما الذي قلته لابنها، إلا أنها همست لي من بعيد: شكرا لك، شكرا. وكما قلت قبل قليل، من السهل عليك أن تجعل أحد الأشخاص مطيعا عن طريق تهديده، لكن النقطة المهمة هنا هي أنه يجب علينا أن نعلم أبناءنا أن يرغبوا هم أنفسهم في إطاعتنا وإطاعة الله. فحينما يتخرجون من المدرسة ويلتحقون بالجامعة سوف يكونون بمفردهم دون رقيب. لهذا ما أروع أن نعلم أبناءنا أن يطيعونا ويطيعوا الله، اختيارا من منطلق وعيهم وإدراكهم أن هذه الوصايا قد وضعت أصلا لخيرهم وصالحهم. كذلك هذه هي النقطة التي ينبغي علينا أن نوصلها للناس من حولنا، فالله يحبنا وقد أعطانا هذه الوصايا لأنه يحبنا ويريدنا أن نكون سعداء في حياتنا، كما أنه يريدنا أن نتمم مشيئته وأن نتمتع بعلاقة حميمة معه ومع الآخرين أيضا. والرب يبارككم.
أرجو صديقي أن تكون قد استفدت من حلقة هذا اليوم. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار فاكتب إلينا على العنوان التالي: صادبة من اليسار إلى اليمين 925131، رمز بريدي 11190، عمان الأردن. العنوان مرة أخرى: صادبة من اليسار إلى اليمين 925131، رمز بريدي 11190، عمان الأردن. كما ويمكنك الاستماع لحلقات هذا البرنامج عبر موقعنا الإلكتروني www.arabicprograms.org، مرة أخرى www.arabicprograms.org. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة نترككم في رعاية القدير، والرب معكم.